وقلنا لا بد لكل نبي أو رسول من معجزة تدل على أنه صادق في دعواه للنبوة أو الرسالة، ولولا المعجزة لادعى كثير من الناس النبوة أو الرسالة. فالمعجزة هي العلامة الدالة على صدق النبي أو الرسول فيما ادعى. وتكلمنا على عدد الأنبياء والرسل وأن إرسال الرسل أمر جائز على الله سبحانه وتعالى وليس واجبا عليه خلافا لما يقوله المعتزلة. وقلنا يجب للرسل صفات ثلاثة: الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. أما الصدق فيجب لهم لأنهم لو لم يصدقوا لكان كذبهم تكذيبا لله تعالى، لأن الله تعالى أعطى النبي معجزة، وهذه المعجزة كأنها تقول صدق عبدي فيما يدعيه. فإذا كذب الرسول أو النبي فيكون تكذيبا لخبر الله تعالى عن طريق المعجزة بأن هذا النبي صادق. وأما الأمانة فالله سبحانه وتعالى استأمنهم على الوحي، وبناء على ذلك فإنه لا يمكن أن يخون النبي بفعل شيء يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، أو ترك شيء أوجب الله سبحانه وتعالى عليه فعله. وأما التبليغ فهو رسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فيستحيل على النبي أن يكتم شيئا مما أمره الله سبحانه وتعالى به. هناك يعني بعض الكتب تزيد الفطانة، الفطانة والعصمة هي الأمانة، مثل الأمانة والفطانة. الفطانة لم يذكروها أم لم يذكرها أكثر الكتب، لأن الكتب تذكر الأشياء التي يجب أن يتمثل بها النبي، يعني يجب أن يعملها النبي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. الفطانة وهذه أمور ذاتية في الإنسان، ليست أمرا كسبيا الله سبحانه وتعالى يهبه إياه. نعم، لكن الصدق شيء بفعل الإنسان، إن شاء صدق وإن شاء لم يصدق. الخيانة إن شاء كان خائنا وإن شاء كان أمينا. لكن بالنسبة للفطانة ما يستطيع الإنسان أن يقول الله أنا فطن، أصير فطنا أو لا أصير فطنا، ولذلك لم يذكروا. ومن البديهي أن الله سبحانه وتعالى لا يرسل نبيا غبيا، ولا يرسل نبيا من في يعني إلا وهو وسط في قومه من الناس المعروفين في قومه المحترمين. نعم، فهناك أمور كثيرة لا بد أن تتمثل بالنبي والرسول الله سبحانه وتعالى، ما يبعثه إلا وهي متمثلة فيه. والذي يهمنا من هذا الموضوع هو موضوع عصمة الأنبياء عن المعاصي. النبي لا بد أن يكون صادقا، لا بد أن يكون أمينا، لا بد أن يبلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. أجمع علماء الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكذب، لا يمكن أن يقع من النبي كذب بالإجماع. وإذا قلنا أن الصدق هو أول صفة من أوصاف النبي فلا يحتاج هذا إلى نقاش. وأجمع العلماء على أن النبي أو الرسول لا تقع منه كبيرة بالإجماع، ما يقع من النبي أو الرسول كبيرة. وأما بالنسبة للصغائر فالصغائر تنقسم إلى قسمين: صغائر فيها خسة وصغائر لا خسة فيها. الصغائر التي فيها خسة هي التي تدل على أن هذا الإنسان منحط انحطاطا كبيرا في أخلاقه وفي مروءته، كان يطفف بحبة، يطفف المكيال بحبة. يعني حبة إيش تعمل في مال الإنسان؟ لا قيمة لها نهائيا. أو يسرق لقمة، ما يسرق شيئا كبيرا ذا أهمية ذا قيمة، وإنما يسرق شيئا صغيرا لا قيمة له، يسرق لقمة من الطعام، كما لو دعاه إنسان إلى بيته فوجد عنده شيئا فأكله، شيء تافه لا قيمة له، يدل على خسة بالغة في الطباع. أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن المعاصي الصغيرة التي توجد فيها خسة. هناك معاصي صغيرة لكن لا خسة فيها، لا خسة فيها، كما لو أن إنسانا رأى إنسانا ينظر إلى زوجته، الرجل ما نظر إليها، صدفة كان ينظر هكذا رأى ظنه ينظر إلى زوجته فضربه ضربا مبرحا، هذا ليس كبيرة، صغيرة معصية، لكن معصية فيها خسة؟ لا، شدة الغيرة ليست خسة في الإنسان وإنما هي مكرمة. لا شك أن هذا العمل خطأ، واحد صفعه صفعة واحدة فصفعه مئة صفعة وراءه، معصية صغيرة لك لا خسة فيها. فإذا الصغائر، صغائر فيها خسة وصغائر لا خسة فيها. إنسان وجد مبلغا كبيرا من المال مرمي في الشارع ليس حقا له فأخذه، معصية، لكن شيء مغري، شيء مغري، مبلغ كبير بثروة كبيرة وجدها في الشارع ليست محصنة وليست محرزة ولا يعرف من هو صاحبها، مفترض به أن يأخذها وأن أخذها، حدثته نفسه بأخذها، أخذها معصية لكن لا خسة فيها. لكنه لو سرق فلسا أو درهما أو ليرة، معصية فيها خسة لا قيمة لها. كنت أعرف رجلا مليء غني، حالته المادية جيدة جدا، لكن مبتلى بالسرقة، ولا يسرق البيوت ولا يسرق أموال الناس ولا يسرق الخبز، يأتي إلى الفرن ويسرق نصف رغيف، معصية فيها خسة، ويعرفونه كلهم حينما يأتي إلى الفرن يحتاطون لسرقته، يعني لو قال لصاحب الفرن أعطني رغيفا أعطني 10 أرغفة ما أظنه يمنعه، لكن سرقة نصف رغيفة أو قطعة خبز سرقة فيها معصية فيها خسة. وهذا لا أقول لكم حكاية وهمية، نعرف هذا الرجل معصية فيها خسة. أجمع علماء الأمة على أن المعاصي التي فيها خسة الأنبياء معصومون عنها. إذن أجمع العلماء على عصمة الأنبياء على 3 أمور: على الكذب، طبع المؤمن على كل خلة إلا الكذب، قالوا أسرق يا رسول الله، قال أسرق إذا سبق عليه القول، قالوا أزني المؤمن يا رسول الله، قال نعم إذا سبق عليه القول، أيكذب المؤمن؟ قال لا، المؤمن لا يكذب. أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الكذب، وأجمع العلماء على أن العلماء الأنبياء والأنبياء والرسل طبعا معصومون عن الكبائر، وأجمعوا على أنهم معصومون عن الصغائر التي فيها خسة. وأما الصغائر التي لا خسة فيها فقد وردت ظواهر في القرآن الكريم، وأنا أقول ظواهر تعبير اصطلاحي، شرحنا في أصول الفقه الكلام المنطوق يقسم إلى أقسام: نص وظاهر ومجمل. النص ما لا يقبل التأويل، والظاهر ما يقبل التأويل، له معنى ظاهر لكن يحتمل المعنى الثاني. وردت ظواهر في القرآن الكريم تدل بظاهرها على أن الأنبياء تقع منهم المعاصي الصغيرة، كقول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. ولعل هذه الآية هي أهم الآيات التي يتمسك بها الذين يقولون إن الأنبياء تقع منهم الصغائر، ولكن ينبههم الله سبحانه وتعالى عليها إليها ولا يقرهم عليها. والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم لا سيما من المتأخرين أن الأنبياء معصومون عن الصغائر، سواء كانت فيها خسة أو لم يكن فيها خسة، لأنه كيف يتصور الإنسان أن نبيا أو رسولا تقع منه المعصية؟ يعني أبسط مبادئ المنطق التي نقولها فيما بيننا، لا نقولها للأنبياء أو الرسل، يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فنهى عن غيها. إذا كنا نحن لا نقر أو لا نجامل في موضوع المعصية بالنسبة للإنسان العادي، لا نسامح الإنسان العادي في المعصية الصغيرة التي تقع منه، كثير من الناس يتوهم أن العلماء لا تقع منهم معصية، فإذا ما وجد عالما من العلماء ارتكب أصغر الصغائر في هذه الدنيا تقوم الدنيا ولا تقعد. هل صحيح هذا أم لا؟ صحيح، ويحق لهم، لأنه إذا كانت أسوة يعمل هذه المعصية فماذا يعمل الناس العامة؟ ماذا يعملون؟ يعملون كبائر. فإذا كان هذا بالنسبة لنا نحن معاشر البشر، لا نرضى أن تقع الصغيرة من إنسان يشار إليه، من إنسان يعتبر قدوة، من إنسان يعتبر أسوة، من إنسان كبير، وتكبر الخطيئة بكبر صاحبها. الأخطاء أخطاء واحدة لكنها تكبر بكبر صاحبها، فحينما ألحن أنا يقع مني اللحن، والله إني لا أستحي منه، وأصعب شيء علي في حياتي أن يقع مني اللحن في كلامي في منطقي، وأسأل الله ألا يقع مني، لكنه يقع. فإذا لحنت أنا لا يعيب علي العالم في النحو إذا لحنت في الساعة مرة واحدة، لكن يعاب على سيبويه أن يلحن، يعاب على الفراء أن يلحن، يعاب على الكسائي أن يلحن، يعاب عليهم. تكبر الخطيئة بكبر صاحبها. الجاحظ كان يدرس فمر بقول الشاعر: لها منطق صائب وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا. فقال: مما تمتدح به المرأة عند العرب أن تلحن بمنطقها. هكذا شرحه، وبعد أن شرحه بإملائه الذي أملاه على الناس تذكر أنه أخطأ في هذا، ولا يريد الشاعر باللحن اللحن في الإعراب، وإنما يريد أن هذه المرأة تتكلم مع زوجها بكلام يفهمه هو منها ولا يفهمه الحاضرون، وتلحن أحيانا ولا تعرفنهم في لحن القول، يقولون كلاما له ظاهر وله باطن، والمراد منه الباطن، مثل التورية عند علماء البلاغة. وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا. فقيل له: هل أصلحت ما أخطأت به يا أبا عثمان؟ فقال: أنا وقد سارت فيه الركبان. العالم كله يتحدث بخطأ الجاحظ في موضوع في الأدب العربي، وهو إمام أدباء العربية. تكبر الخطيئة بكبر صاحبها. الخطيئة من الولد الصغير لا قيمة لها، لكن الخطيئة من الإنسان الكبير لها قيمة كبيرة. لو أن إنسان طفلا صغيرا دخل الآن على الرئيس، فتح الباب ودخل عليه ويضحك له ويعطيه جائزة ويلاعبه ما في إشكال، لكن لو أن إنسانا دخل كبيرا دخل عليه هكذا يعاقبه، وشيء طبيعي هذا. تكبر الخطيئة بكبر صاحبها. ولذلك قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وهذا شيء منطقي طبيعي في كل أمة من الأمم، في كل دين من الأديان، في كل عقل من العقول، في كل عصر من العصور. فإذا كنت أنا أرى النبي يعصي الله تعالى، الله يقول اتقني يعصي الله تعالى، ماذا يعمل الناس؟ يعني إذا عمل الرسول شيئا نقول انتظروا لنرى هل هو طاعة أم معصية، إذا أقره عليه الوحي تبعناه، وإذا لم يقره عليه الوحي هجرناه. هل هذا هو الدين؟ هل هكذا أمرنا الله تعالى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه. التردد في معصية، إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر التردد فيه معصية. ما أقول ما يعمل، تردده أعمل أو لا أعمل هذا معصية وكبيرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولو تردد في قلبه أن النبي لم ينصف بلد التردد، هذا كفر وليس معصية فقط. فكيف أتصور أنا أن النبي يعصي؟ وأما قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وما شابه هذا من الآيات، قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، الخطاب الخطاب العربي، كلام العربي كلام واسع، لغة العرب من أوسع لغات العالم، ولا يحيط بلغة العربي إلا نبي، ولا يحيط بلغة العرب إلا نبي. العمل الذي عمله آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها، صورة هذا العمل صورة المعصية. كما لو أن أحد الأشخاص مر على مكان تنفذ فيه الأحكام، فوجد إنسانا ممن يعرفه، يعرفه بالصدق والأمانة والاستقامة، وجده قد نصبت له المشنقة، سيعدم وأعدم، لا يعرف شيئا. إعدام هذا الرجل في ذهن الرائي الذي ما عرف عليه منكرا، صورة ظلم ولا صورة عدل؟ صورة ظلم، صورة ظلم. لكنه جاء فسأل لماذا عدمتموه، فقالوا لأنه قتل يوما، قتل قتلا عمدا عدوانا لمكافئ غير أصل فقتلناه به. الآن تبين لي أن قتله ليس ظلما وإنما هو عدل. فأنا قد أسمي الشيء باسم صورته، أنا حينما أرى هذه الصورة، صورة إعدام هذا الإنسان، أقول هذا القاضي ظالم بناء على الصورة التي رأيتها، لكن في الحقيقة حينما عرفت الحقيقة هو عادل. العمل الذي عمله آدم عليه السلام صورته صورة معصية، لأنه أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها، لكن لما أكل آدم عليه السلام أكل عامدا متعمدا أم أنه ناسيا؟ قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، على تفسير من تفسيرات هذه الآية. وهل الناس يعاقب؟ هل يقال للناس إنه عاصي؟ لا، صورة عمله صورة معصية ونقول إنه عصى، لكن حينما نعلم أن هذا الإنسان فعل الفعل نسيانا نعاقبه عليه؟ لا، ما نعاقبه عليه. لو أن إنسانا وقع منه معصية قتل وقامت البينة عندنا على أنه قتل، نقتله ويكون قتلنا له عدلا، لكن الله تعالى علم أن هذا الإنسان ما قتل عمدا، قتل خطأ، لكن لم تقم البينة عند القاضي بالخطأ وإنما قامت البينة عند القاضي بالعدل. أي يعاقبه الله تعالى على قضاء القاضي أم يعاقبه الله تعالى على الواقع الذي صدر منه؟ إذن هو في الواقع ونفس الأمر كان عاصيا أم لم يكن عاصيا؟ ما كان عاصيا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقول الله تعالى وعصى آدم ربه، هذا الخطاب جرى على قواعد وقوانين لغة العرب في أن تسمي الشيء باسم صورته، كما قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم. الله ينسى؟ هل ينسى الله تعالى؟ في واحد مؤمن أو فاسق بر أو فاجر يقول الله ينسى نسياني يدق به؟ أجمع علماء الأمة على تأويل هذه الآية. إيش التأويل؟ قال العقاب من جنس العمل. لما نسي الله تعالى عاقبه الله تعالى بعمل من نوع عمله فصار كالمنسي، فصار كالمنسي. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هل ينسى الله تعالى؟ أبدا ما ينسى الله تعالى، وإنما سمي هذا العمل نسيانا لأن صورته صورة النسيان. إنسان منسي مرمي ملقى في جهنم صار كالمنسي، فسمي العمل باسم صورتي. قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. في وعة الدنيا يفخر بالجهل؟ في إنسان في هذا الكون كله يرضى بأن يقال له إنك جاهل؟ لو كان أحمق من في الكون هل يرضى أن يقال له إنك جاهل؟ ما يرضى أن يقال له إنك جاهل، ويظن نفسه من أعلم العلماء. ولذلك لو رأيت الآن العلماء قد اجتمعوا في مكان، كل منهم يستحي من صاحبه، كل منهم يستحي. ما جلست في مجلس علم إلا وجدت أكثرهم علما أكثرهم تواضعا، يستحي أن يصدر منه الخطأ ويكبر الخطأ كما ذكرت بكبر صاحبه. ولكن تجد الجاهل يتكلم أمامهم ساعات طويلة ولا يلقي لكلامه بالا، وقد يكفر وهو لا يدري، وقد يكفر وهو لا يدري. حضرت خطبة لأحد الخطباء في ألمانيا يوم الجمعة، ما ترك قل وذكره في الخطبة، ما ترك شتيمة إلا وشتمها. بعدين عملت له بإيدي يعني اختصرها المسألة، زادت عن كل حد ما بقى شوية راح يكبر. بعدين نزل تركي شو انت ايش عم تقرأ؟ عم يقرأ الكلام اللي يقوله؟ لا عم يقرأ الذي قاله الآخرون الذي يريد أن يرد عليه، ما يقرأ كلامه الذي يريد أن يرد به، قرأ الكلام الذي سيرد عليه. والناس جميعا قاعدين عم يهللوا لأنهم لا يعرفون ما يقول. إيه نعم، لا المتكلم فاهم ولا السامع فاهم، عم يتكلم ما عارف إيش يقول. دائما الجاهل يريد يتكلم ولا يقول كلامه بالا. ليش نحن على هذا؟ نعم أيوة، في وعة الدنيا يجهل في الجهل يبخر في الجهل. أحلام الفرزة أحلامنا تزيل الجبال رزانة ويفوق جاهلنا فعال الجهل. في واحد يبخر بالجهل؟ لا، لكن لما بيكون العقاب من نوع العمل، أنت عملت عمل فيه جهل سنعاقبك بعمل فيه جهل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا العمل فيه جهل، صورة عقابي للذي لا يعرف. يقال هذا جاهل، كيف يعامل هذا الإنسان هذه المعاملة؟ الصورة. وكذلك بالنسبة لآدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى. نعم، ثم تاب عليه، نعم الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، لأن هذا العمل الذي وقع من آدم عليه السلام نسيانا بعد وسوسة الشيطان، يخاف من عمله هذا الذي عمله. أما يشفق موسى عليه السلام يوم القيامة من قتله للرجل؟ يقول قتل موسى الرجل، كيف قتله موسى؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. موسى عليه السلام كان طوالا من الرجال وكان ذا جثة، فمثل اللي واحد يسلم عليه بيكون من بيلعب المصارعة الحرة، يضغط على يدي وما يظن أنه يضغط على يدي، يكسر أصابعي. يا أخي اتق الله شوي شوي، هو ما يقصد هذا، هو يظن أني أنا كمثله يضغط على يدي. يقع هذا، يقع. امبارح واحد سلم علي كان يكسر يدي. نعم، ليس بيده هذا، هو هكذا عادته يسلم هكذا على الناس. فموسى عليه السلام أراد أن يدفع الرجل فوكزه موسى فقضى عن ما تش عمل. يعني هل هذه معصية؟ في أي عرف من الأعراف في العالم تكون معصية؟ ربما يقضي القاضي في الدنيا بأنها معصية،
ربما يقتله به. فأقول على موسى عليه السلام لو أن إنسان عمل مثل هذا العمل في القضاء ربما، لأن القاضي ما عنده علم الغيب، لكن الله تعالى أطلعنا على غيبه في هذه المسألة. فوكزه موسى فقضى، مات موسى عليه السلام، ما يبدو قتله. هل تعتبر هذه معصية؟ ما تعتبر هذه معصية؟ نبي يونس عليه السلام خرج من قومه، من قوم يونس الوحيدون الذين رفع الله عنهم العذاب بعد أن استحقوا العذاب بتوبتهم الصالحة الصادقة. يونس عليه السلام ما هرب من الدعوة ولا فر من الدعوة ولا فر من قومه، وإنما في اجتهاد يونس عليه السلام أنه يخرج من هذه الأمة التي لا تريد أن تطيع إلى أمة أخرى يبلغها الدعوة التي أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغها. أو يكون هذا باجتهاده البشري الذي كلفه الله به عاصيا؟ ما يكون عاصيا، هذه ليست معصية. العلماء قالوا يجوز للأنبياء أن يجتهدوا فيما لا نص فيه، لم ينزل النص، يجتهدوا، فإن أصابوا ما في علم الله أقروا عليه، وإن لم يصيبوا ما في علم الله ينزل الوحي وينبههم، كما حدث هذا مع نبينا عليه الصلاة والسلام في موضوع المجادلة وأسرى بدر وغيرهم. أسرى بدر مو معصية، خلينا على الاجتهاد. نعم، كما وقع في أسرى بدر وفي مواطن كثيرة متعددة، النبي حينما يجتهد ليس مكلفا أن يصيب ما في علم الله. النبي يجتهد بطاقاته البشرية، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. جلس مع كبار مشركي مكة يدعوهم إلى الإيمان، ولو آمن كبار مشركي مكة لآمنت كل مكة وانتهت مشكلة الصراع بين الكفر والإيمان. في هذا الظرف الحرج جاء عبد الله بن أم مكتوم يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور يمكن له أن يسأله عنه بعد أن ينتهي الاجتماع، بعد أن ينفض اللقاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام باجتهاداته البشرية بطاقاته البشرية التي آتاه الله تعالى إياه تألم من هذا، عبث في وجهه، تألم من هذا الموقف اللي صعب. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وأن هؤلاء الناس سوف لا يؤمنون؟ لو كان يعلم الغيب ويعلم أنهم لن يؤمنوا لما جلس معهم للدعوة. ما قال الله تعالى، ما أيأسه الله تعالى من إيمانهم فهو يدعوهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام باجتهاداته البشرية رأى أن يعني تألم من هذا الموقف، باجتهاداته البشرية قال للناس في موضوع النخل، في تأبير النخل قال لهم دعوا يعني التأبير، وتعرفون كلكم القصة، وإن كان هذا الحديث من الحديث التي فيها مقال مع أنها موجودة في الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصدر منه عمل دون حكمة، لكن بعض الأحيان نحن نطلع على الحكمة وفي بعض الأحيان لا نطلع نحن على الحكمة. الآن وقد قرأنا قصة عبث وتولى، لو حدث الآن مثل هذا الأمر مع كل واحد منا، أنت جالس في اجتماع مهم سواء كان في دينك أو في دنياك، وجاء أحد الأشخاص المقربين إليك يسألك عن أمر لا قيمة له، يمكن أن تسأله بعد قليل، فتح عليك الباب وأراد أن تسأل، أتتذمر أم لا تتذمر؟ هل يوجد في كل الكون رجل لا يتذمر؟ لا، ما في. ليش؟ لأن هذا هو القضاء الطبيعي، هذا هو المنطق الطبيعي السليم. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام في اجتهاداته البشرية، واجتهاداته البشرية قد يصيب ما في علم الله وقد لا يصيب ما في علم الله، وهذه أمور لا معصية فيها وإنما هي للتمثيل وتقريب الموضوع إلى الأذهان. فإذا ما يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يتصور أن يكون معصية. ولئن وردت ظواهر في القرآن أو في السنة أحدهم يستدل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر في اليوم 100 مرة، يعني إذا كان يستغفر 100 مرة يعني كأنه يقول إن النبي يعصي في اليوم 100 مرة، يعني هذا ما عاد نبي. إذا كان النبي عم يعصي في اليوم 100 مرة يعني إيش هدبوه هذه؟ يعني البشر العاديين ما يعصون في اليوم 100 مرة. فأمور مفترض بالإنسان أن يحاكمها، ما يأخذها. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر، ومن منا لا يحتاج إلى الاستغفار؟ لأن الله تعالى أنعم علينا نعما لا نهاية لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. صيغ مبالغة الاثنين، لأنه إذا هذه النعم لم يقف موقف المحايد، وإنما جابها الله تعالى بالمعاصي، إن الإنسان لظلوم كفار. وعلى الآية الثانية إن الله لغفور رحيم، لأن هذه النعم تحتاج لشكر، ولا يستطيع إنسان في هذا الكون أن يشكر الله تعالى الشكر الذي يترتب على هذه النعم. لو سجد سجدة واحدة منذ أن يخلق إلى أن يموت ما يكون قد عمل شيئا، لأنه يحتاج أن يشكر الله على أن مكنه من هذه السجدة وما تقبل أن يشكره عليها، وما عمل شيئا إذا كل النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. أولا يحتاج مثل هذا إلى الاستغفار؟ لو أراد الله تعالى أن يحاسبنا على نعمنا، على النعم التي أنعم بها علينا، ويقول يا عبادي لم تشكروا، هل يكون وكنا في كل نفس من أنفاسنا في الطاعة ما نوفي هذا؟ إذا نحتاج للاستغفار. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، حتى يتغمدني الله تعالى برحمته. إذا نحن بحاجة للاستغفار. الاستغفار ليس معنى أنه وقعت من الإنسان معصية، ولكن الاستغفار عن التقصير، أستغفر أنني لم أستطع أن أقوم بالواجب. اليوم واحد يعزم الثاني فلا تأخذنا يا أخي على هذا التقصير، ما يقول الناس هذا؟ يرى أنه كان من الواجب عليه أن يكرم هذا الزائر إكراما أكبر من هذا الإكرام، فيرى نفسه مقصرا فيعتذر عن التقصير. أولسنا بمقصرين في جانب الله تعالى؟ وهل يجوز لعاقل على وجه الأرض أن يقول إن النبي يستغفر في اليوم 100 مرة معناها تقع منه المعصية 100 مرة؟ لكن أصحاب الأهواء والأغراض يتمسكون بكل شيء. لو قلت أمامه لا إله إلا الله يؤولها، إذا كان في نفس ابن عمك إحنة فلا تستثرها، سوف يبدو ضغينها، تطلع ضغائنهم، طلعت ضغائنهم على العلماء وبعدين على الأنبياء، الحمل على الأنبياء، الأنبياء يعصون الله تعالى، وصاحب كتب الرسل والرسالات عدد معاصي الأنبياء. ولو قلت له شيخك يعصي لا أقام الدنيا ولا يقيم الدنيا ولا يقعدها، ما لو قلت له شيخك يخطئ ما يرضى هذا، لكن يرضى أن يقول إن الأنبياء يعصون الله تعالى. والإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى في كتابه رفع الحاجب عن ابن حاجب في أصول الفقه، ومن أكبر الكتب الأصولية، يقول وأنا أنزه كتابي هذا عن أن أذكر فيه أن الأنبياء يعصون الله تعالى، ولولا أن ابن الحاجب أثار هذه المسألة لما أثرتها. لكن ابن الحاجب ذكر المسألة الخلافية بين العلماء فتكلم عنها ابن السبكي وقال لا يمكن أن يتصور الإنسان المعصية من الأنبياء، ونزه كتابي هذا عن أن أذكر فيه أن الأنبياء يعصون الله تعالى. وكيف تكون المعصية من النبي وهو نبي مرسل يوحى إليه ربما في اليوم 100 مرة، وأنا أقول أنزه قلبي أن يؤمن بمثل هذا، وأنزه لساني عن أن أذكر فيه مثل هذا، لولا أنني أرى أن هذه المسألة بدأ يدندن عليها كثير من الناس ويقولون إن الأنبياء يعصون الله سبحانه وتعالى. أخرج هيبة العلماء من النفوس والآن يريدون إخراج هيبة الأنبياء من النفوس. قال العلماء الأنبياء لا يقع منهم معصية، وإذا وقع ولا يقع منهم مكروه، والمكروه الذي يقع منهم وفي حقهم واجب. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة، فإنه يقتضي التحريم، لكنه شرب قائمة يجب عليه أن يشرب قائما لبيان الجواز، حتى نقول هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. يجب عليه البيان بفعل المكروه ليقول لنا هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. فنهى عن الشرب قائما وشرب قائما، ونهى عن البول قائما وبال قائمة، على ما في هذا الحديث من خلاف. ايش حكينا الآن كمان؟ يعني ينهى النبي عن أشياء، فالنهي يقتضي التحريم، ويجب عليه شرعا أن يفعل هذا الذي نهانا عنه إذا لم يكن الأمر للتحريم، حتى يبين لنا. فيقول العلماء هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، مما يدل على أنه جائز لكنه مع الكراهة. لا يقع من الأنبياء فعل المكروه. فعل المكروه الآن فيما بيننا، لو إنسان عمل مكروه نعاتبه فورا، نقول له يا أخي هذا مكروه، هذا العمل لا تعمله، ويأتي النبي ويعمله. ومعنى ذلك أننا من المفترض بنا أيضا أن ننتظر، إذا عمل النبي عملا نقول لا تتبعوه، انتظروا، والله إذا أقره الوحي عليه تبعنا، وإذا لم يقره عليه أعرضنا عنه. أو هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا هكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هكذا الدين. نحن أمرنا بالاتباع فورا، إذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم عملا صار في حقنا مشروعا، وبعد ذلك يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فعله على سبيل الوجوب أو فعله على سبيل الندب أو فعله على سبيل الإباحة، يبين لنا ما يتعلق بهذا العمل من الأحكام. فإذا الأنبياء لا يمكن أن تقع منهم معصية، لا صغيرة ولا كبيرة، ولا يقع منهم المكروه، ولا يقع منهم خلاف الأولى، وكل ما يفعله الأنبياء يجب علينا أن نتأسى به وأن نتبعهم فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إيش هو التأسي؟ أن نعتقد أن النبي يعصي الله تعالى أمور كبيرة، لكن كثير من الناس لا يلقي بما يقوله بالا، ولا يناقش المسألة بعقله كما ذكرت لكم في المحاضرات السابقة، وإنما يناقشها بعاطفته. سمع فلانا يقول هذا الكلام فصار دينا، لكنه لو قلت له والله تعالى يقول خلاف هذا ما يفهمه، لأن عاطفته غطت على عقله. وأخطر شيء في الحياة أن تغطي العاطفة على العقل، عند ذلك يصير الإنسان كالمجنون وليس كالعقلاء. خصائص النبي شيء آخر، هذا ما أحد يتكلم عليه، الخصوصيات ما أحد يتكلم عليه. نعم، فإذا الأنبياء لا يقع منهم كذب، ولا تقع منهم كبيرة، ولا تقع منهم صغيرة فيها خسة، ولا تقع منهم صغيرة ليس فيها خسة، ولا يقع منهم مكروه، ولا يقع منهم خلاف الأولى، وكل ما يفعلونه واجب علينا أن نتبعهم فيه، وهو سنة في حقنا جميعا. ومما يجوز في حق الأنبياء، قال يجوز في حقهم ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية. النبي يمرض مرضا خفيفا، يصير عنده حمى بسيطة، يصير عنده ما يصير عند البشر صداع، يصير عنده بعض الأمراض الخفيفة التي تعتري البشر، مما لا يؤدي إلى التنفير من الأنبياء، مما لا يؤدي إلى التنفير من الأنبياء. وهذا أيضا أمر من الأمور المهمة، أو من الأمور التي غفل عنها بعض كبار الأئمة. يقر عن النبي أيوب عليه السلام حينما ابتلاه الله تعالى بالمرض أنه مرض حتى صار الدود يأكل من لحمه أو يخرج من لحمه وصار لحمه يتساقط. هذا الكلام يخالف كلام العصمة الذي نقرأه، وهذا الكلام من الإسرائيليات الكاذبة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا فيما لا يتعارض مع قوانين شريعتنا وديننا، فيما لا يتعارض مع قوانين العقل، فيما لا يتعارض مع عصمة الأنبياء. الإمام جمال الدين السيوطي رحمه الله تعالى يذكر في كتابه مثل هذا في التفسير، ويذكر عن نبي داود قصته أنه إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال هذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، وبعدين عشق رأى زوجة أحد الجند على السطح فعشقها، وما زال يرسل زوجها إلى المعارك حتى قتل فتزوجها. تصوير النبي في أقذر أبشع صور الفسق الموجودة، نبي عنده 99 امرأة ويعشق زوجة أحد الجند، 99 امرأة عم يطوف عليهم، اديك يعجب على 99 امرأة يعني 99 امرأة، وبعدين عشق زوجة أحد الجند. هكذا بنو إسرائيل قذفوا أنبياءهم وقتلوا أنبياءهم وشوهوا سبعة أنبيائهم. هذا الأمر لا يجوز لنا أن نعتقده بحال من الأحوال. لكن الشاعر الجاهلي يقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. اقرأوا حكم العرب في الجاهلية، اقرأوا حكم العرب في الجاهلية. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، كانت عندهم حكمة بلغت ذروتها في هذه الدنيا. ما كان يرضى لنفسه أن ينظر إلى جارته، أو يكون النبي أقل من هذا الرجل؟ عنده 99 امرأة وبعد ذلك يعشق زوجة أحد الجند، وبعد ذلك يقتله من أجل أن تزوج زوجته. الفاسق ما يعمل هذا؟ ما يعمل هذا الفاسق؟ فاسق عربيد ما يعمل الآن؟ ما أقول في الماضي ولا الآن ولا في أي أم من الأمم، بعيد جدا. بعد ذلك نذكره هذا في كتبنا. إمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ذكر هذا في تفسير ولم يعلق عليه، ولا خطأ كبير جدا بالنسبة للإمام جلال الدين السيوطي، وكما ذكرت الخطيئة تكبر بكبر صاحبها. وقطعا لو كنت أنا مع السيوطي الدولة يا إمام ألا يتنافى هذا مع العقيدة؟ أتنافى هذا؟ لكن بني إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يمس الطائف من الشيطان الإنسان المؤمن. كل إنسان منا تعتري حالة غفلة أو حالة ذهول، حالة سهو نسيان، يذكر شيئا ربما لو نبهت إليه والله أنا ما انتبهت لهذا، ولو انتبهت له لما ذكرته ولما فعلته. كل إنسان في هذه الدنيا. فمثل هذه الأمور حرام، ما يجوز لنا أن نعتقد تتنافى مع عقيدتنا. الأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها، أما نبطل العمل في بعضها لأنه معارض لشيء آخر؟ ما هي علامات الحديث الموضوع؟ الخبر في ألفية جلال الدين السيوطي في المصطلح، الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم به حضري في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه، والوضع فيه عرف إلى أو خالف المعقول أو منقولا. إذا خالف المعقول هذا الحديث يكون موضوعا كذبا، لأن النبي الموحى إليه المعصوم لا يمكن أبدا أن يقول شيئا يخالف قانون العقل. أو خالف المنقول، جينا بحثنا في قواعد ديننا وشريعتنا فيما نعرفه من الأحاديث كلها وجدنا هذا الحديث يخالف كل الأحاديث وإسناده لا غبار عليه، نرده ولا دأبه له أبدا لأنه يخالف قواعد ديننا. المعايير ليست فقط في الرجال الذين يروون الحديث، وإنما بالسند أيضا. الشذوذ كما يكون في الإسناد يكون الشذوذ في المتن، والعلة كما تكون في الإسناد تكون العلة في المتن. والإمام البخاري أعرض عن كثير من الأحاديث التي ذكرها مسلم ولا غبار على سندها لعلة بسيطة جدا جدا نبه إليها العلماء ما أخرجها في صحيحه. ولذلك كان صحيح البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم، لأن بعض الأحاديث إمام البخاري قال ما أخرجها، هذا في علة من العلل. فإذا كنا نرد الحديث الذي صح إسناده عندنا لأنه خالف قواعد ديننا وشريعتنا، لأنه خالف المعقول، أو نقبل الإسرائيليات التي لا سند لها من الصحة، خرافات أباطيل نقبلها ونجعلها في كتبنا، هذا خطأ كبير. نسأل الله تعالى أن يغفر لمن ذكره في كتابه ولم ينبه عليه. ربما ذكر المتقدمون مثل هذا الذين ذكروا التفسير بالمأثور، عندهم قاعدة من أسندك فقد أحانك، يقول أنا أذكر لك الإسناد وأقول لك هذا يعني حديث بين يديك ناقشه، هذا لا غبار عليه، ما عنده مشكلة، وبعد ذلك يبينون. أما الإمام جلال الدين السيوطي ذكر هذه القصة ولم يعقب عليها، وهذا ليس بصحيح، مثل الكلام الإمام الباجوري رحمه الله تعالى الذي ذكرناه في أول الموضوع، وكلامه الثاني قال الأرض على قرن ثور إذا حرك قرنه نقلها فيصير الزلازل والبراكين، رحمه الله تعالى. من خاض الفن غير فني أتى بالعجائل، ليته لم يقل هذا، ليته لم يقل هذا من 1400 سنة ونحن نقرأ قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الإسلام من أوائل أيامه جاء ليقول يبطل النظريات اليونانية القائلة هذا الكلام، كلام قاله اليونان وذكره في كتابه، وكثير من العامة يقرأ هذا الكتاب ويصير دينا هذا الدين عنده، معرفة في الشديد يعني أعتذر عنه، هو إمام عظيم وخاتمة المحققين بالأمور الفقهية بالأمور الأصولية، ربما يكون بالأمور اللغوية ولا أعرف، يعني ما كان إماما في اللغة لكن لغوي، لماذا يذكر مثل هذه الأمور؟ هذا خطأ كبير. من خاض فن غير فنه أتى بالعجائب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم. هذا ليس خطأ صغيرا، هذا خطأ كبير، لكنهم ما قصدوه كما ذكرنا قبل قليل، ما قصدوه، يعني أفقه العلمي محصور، ما عنده إمكانيات أكثر من ذلك، وكان من المفروض أن لا يذكره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا وإياه. وكما ذكرت لكم مرارا حينما نذكر شيئا من الأخطاء التي يقع بها بعض العلماء ليس معنى ذلك أننا ننتقص مكانتهم أبدا، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ولو كان حيا ونبهناه لهذا لرجع إلى الحق واستغفر الله سبحانه وتعالى مما ذكره. نعم، لكن نذكر هذه الأخطاء حتى يتنبه الناس لها، لا لإنقاص قيمة العلماء الذين ذكروها، هم في مراتبهم العلية وجزاهم الله تعالى عما فعلوا، هذه إمكانيات وأخطاء فيها، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله، لكل جواد كبوة. نعم، وبهذا نكون قد انتهينا من الموضوعات التي أردت أن أتكلم عليها في موضوعات العقيدة. قال صاحب الكتاب ويجمع كل هذه المعاني التي ذكرناها قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحينما تقول لا إله إلا الله أي لا أحد في هذا الكون مستغن عما سواه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد عامل في هذا الكون يعمل مع الله تعالى، لا قبل الله ولا بعد الله ولا مع الله، ما يعمل أحد مع الله سبحانه وتعالى، ولا تأثير لشيء في هذا الكون مع الله تعالى، لا بالطبع ولا بالعلة ولا بالقوة المودعة، الله والله خلقكم وما تعملون، وكل من في هذا الكون بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فكلمة ولذلك سميت هذه الكلمة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالمعجزة الدالة على صدقه وأمانته ونبوته، وبنفس الوقت أرشدنا بكتاب الله تعالى وسنته التي سنها لنا إلى الأنبياء السابقين، وعلمنا شريعتنا كلها. جزاه الله تعالى أفضل ما يجزى نبي عن أمته. فصارت كلمة التوحيد جامعة لمعنى العقائد كلها. طبعا إدخال كل ما درسناه تحت هذه الكلمة شيء مصطنع، يعني صنعه صاحب الكتاب، لكنه جميل وقريب من الواقع. لا إله إلا الله، لا شيء يعمل في هذا الكون مع الله، وبنفس الوقت الله تعالى لا يحتاج لأحد في هذا الكون حتى يعمل أعماله. ونسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه المحاضرات أن نكون قد أحسننا وما أسأنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملنا وأن يجعل هذا في صحائف أعمالنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كنت قد أصبت أن يثيبني، وإن كنت قد أخطأت أن يغفر لي، وإذا كنت قد أخطأت في بعض الكلمات فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحني بها، لا سيما اللحن. نعم، وفي العجلة أثناء العجلة وأنا طبيعتي أني أتكلم بسرعة يقع مني اللحن، واستغفر الله تعالى مما يقع مني من لحن، وأسأل الله تعالى أن يعينني على ألا ألحن في حياتي. نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم جميعا التوفيق، وأطلب منكم الدعاء لي أن يحسن الله سبحانه وتعالى ختامي. عصبة الأنبياء قبل البعثة، قال الأصوليون لا يستحيل على العلماء على الأنبياء بالعقل، لا يستحيل عليهم عملوا معصية قبل البعثة، لا يستحيل عليهم عملوا معصية قبل البعثة، لا يستحيل عليهم عقلا ولا يستحيل عليهم شرعا، لكن الذي يتتبع سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجد أن الله سبحانه وتعالى قد عصمه قبل نبوته من ما أقول من المعاصي، وإنما من الأمور المكروهة، فما أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه عمل معصية أو عمل عملا يستحق الذنب. نعم، لكن العقل لا يحيل على الأنبياء مثل هذا. هذا سؤال عن الفطانة ذكرت أجبت عنه، أكثر الأسئلة التي ذكرت هنا أسئلة أنا أجبت عنها، ولذلك ما أستطيع أني أعيدها مرة ثانية، ربما يكون الطالب غافلا أو جاء متأخرا فما أعيد الموضوع الذي ذكرته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.